إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الخامس في الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 676 من الهجرة. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. عنوان الحديث كما هو ظاهر: ترك الغضب. وذلك لأن الغضب جماع الشر، الغضب جماع الشر. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، فقد نهاه عن الشر أجمع. وإذا كان الغضب جماع الشر فإن التحرز منه جماع الخير، والغضب مفتاح الشيطان إلى الشر. وفي هذا الحديث أن الدين حماية، فكما أن الدين عناية فهو حماية، يحمي أتباعه من مسالك الشيطان، وهو عناية أيضا. فالدين حماية وعناية، حماية من الشر بسد الذرائع إليه، وعناية بالخير بفتح أبوابه. هذا معنى قولنا حماية وعناية، حماية من الشر بسد الذرائع إليه، وعناية بالخير بفتح أبوابه. فالدين يسد عليك أبواب الشر ويفتح لك أبواب الخير. الفائدة الأولى: هذا النهي يشمل أمرين. هذا النهي لا تغضب يشمل أمرين. الأول: النهي عن تعاطي الأسباب المفضية إلى الغضب، النهي عن تعاطي الأسباب المفضية إلى الغضب. فيكون معنى الحديث لا تغضب: لا تركب الأسباب التي تفضي بك إلى الغضب. وهذا المعنى قبل الغضب، قبل الغضب، قبل حصوله: لا تركب الأسباب التي تفضي إلى الغضب. والمعنى الثاني: لا تغضب، النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب. يعني إذا غضبت لا تعمل بمقتضى الغضب، وهذا المعنى بعد الغضب. فإذا لا تغضب فيه معنيان: أحدهما قبل الغضب باجتناب أسبابه، والثاني بعد الغضب بعدم العمل بمقتضاه. الفائدة الثانية: الذي ينهى عنه من الغضب هو ما كان غضبا للنفس، الذي ينهى عنه من الغضب هو ما كان غضبا للنفس، وأما من غضب لله ولدين الله ولكتاب الله ولرسول الله فهذا ممدوح إذا كان وفق ما أمر الله به. فالغضب لله ممدوح إذا كان وفق ما أمر الله به، كما كان يغضب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الثالثة: بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث أخرى أمورا تدفع الغضب وتسكنه، أمورا تدفع الغضب وتسكنه، وهي ستة. الأول يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الثاني: أن يجلس إن كان قائما. الثالث: يضطجع إن كان جالسا. الرابع: يسكت. الخامس: يملك نفسه. السادس: يكظم غيظه. الفائدة الرابعة: في حال الغضب لا تنسى كلمة الحق، في حال الغضب لا تنسى كلمة الحق. ولذا كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. ودعاء الغضبان قد يجاب إذا صادف ساعة إجابة، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الغضب أن ندعو على أولادنا، نعم أن ندعو على أولادنا أو على أهلينا أو على أموالنا. الفائدة الخامسة: أقوال الغضبان وأفعاله يختلف حكمها بحسب درجات الغضب، أقوال الغضبان وأفعاله أحكامها تختلف بحسب درجات الغضب، فإن الغضب ثلاث درجات: أعلاها درجة ذهاب العقل، درجة ذهاب العقل، فهذا مما لا شك فيه أن أقواله وأفعاله غير معتبرة. الدرجة الثانية درجة الإغلاق، درجة الإغلاق، عقله حاضر ولكنه يدفع إلى أن يقول أو يفعل دفعا، لا يملك ألا يقول وألا يفعل ولكنه يدفع، فهذه درجة الإغلاق. فهذه قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. الدرجة الثالثة درجة الغضب المعتاد، وهذا تجري عليه أحكام أفعاله وأقواله، فلا تمنع هذه الدرجة من جريان أحكام الأقوال والأفعال على الغاضب. الحديث السابع عشر: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث عنوانه: الإحسان مأمور به في كل شيء على كل أحد. الإحسان مأمور به في كل شيء على كل أحد. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: وأحسنوا. الفائدة الأولى: إن الله كتب. لفظ الكتابة يقتضي الوجوب، لفظ الكتابة يقتضي الوجوب، فكلما رأيت هذا اللفظ في الكتاب أو السنة فهو دال على الوجوب، إما الوجوب الشرعي وإما الوجوب القدري. فكتب لا تقال إلا فيما هو واجب، واجب شرعا أو واجب قدرا. واجب شرعا كقوله تعالى: كتب عليكم الصيام. وواجب قدرا أي واقع ولا بد منه كقوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فالكتابة الأولى شرعية والكتابة الثانية قدرية. فإذا لفظ كتب يدل على ما هو واجب، إما واجب شرعا ولا يلزم وقوعه، وإما واجب قدرا وهذا لا بد من وقوعه. وإذا كان كذلك فالحديث نص في وجوب الإحسان لأنه بلفظ كتب. فالحديث نص في وجوب الإحسان، ما في احتمال إلا الوجوب لأنه بلفظ إيش؟ كتب. بخلاف الأمر، بخلاف الأمر، يعني لو كان هذا الحديث: إن الله أمر بالإحسان، الأمر يحتمل ليش؟ الوجوب أو الاستحباب، وأما الكتابة فلا تحتمل إلا ليش؟ إلا الوجوب. فهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان. الفائدة الثانية: قوله على كل شيء، على كل شيء، كل شيء يحتمل أن يكون هو المكتوب عليه، ويحتمل أن يكون هو المحسن إليه. يحتمل أن يكون هو المكتوب عليه، ويحتمل أن يكون هو المحسن إليه. أما الأول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي أن كل شيء مكتوب عليه الإحسان فيجب عليه أن يحسن. فإذا كل شيء قد يكون مكتوبا عليه وقد يكون محسنا إليه، فعلى الأول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني كل شيء مكتوب عليه أن يحسن. وأما على الثاني كتب الإحسان على كل شيء، يعني كتب أن يحسن إلى كل شيء، فيكون كل شيء محسنا إليه لا مكتوبا إيش؟ لا مكتوبا عليه، ولا مانع من المعنيين. ويكون المعنى إن الله كتب الإحسان على كل أحد إلى كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل أحد إلى كل إيش؟ إلى كل شيء، فلا مانع أن يكون كل شيء مكتوبا عليه ومحسنا إليه. الفائدة الثالثة: الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه، إحسان كل شيء بحسبه. فالإحسان في الصلاة يختلف عن الإحسان في الصوم، يختلف عن الإحسان في ترك المحرمات، يختلف عن الإحسان في المقدرات المقدر عليك، وهكذا. فإحسان كل شيء بحسبه. الإحسان في أداء الواجبات، الإحسان في أداء الواجبات بأن يأتي بإيش؟ بالواجب فيها والمستحب فيها. الإحسان في الصلاة مثلا أن يأتي بالواجب فيها والمستحب فيها، يأتي بالواجبات والمستحبات. الإحسان في المقدورات الصبر، أن يصبر عليها، يصبر عليها الصبر الجميل. انظر كيف سماه الله عز وجل صبرا إيش؟ جميلا، يعني أن تحسن فيه، أن تحسن في هذا الصبر. كذلك الإحسان في معاملة الخلق، والإحسان في قتل ما يجوز قتله، وهذا الذي مثل به النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا مثالا على الإحسان، فيقول قائل: ولماذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثال دون غيره؟ الجواب: حمك الله، ربما لحاجة السائل إليه في هذه الحال، ربما لحاجة السائل إليه في هذه الحال، أو ربما يكون ذكر ذلك لينبه به على ما فوقه. فإذا كان مكتوبا عليك الإحسان حتى في الذبح، فالإحسان في الصلاة وفي الحج وفي التوحيد من باب أولى وأولى، فيكون من باب التنبيه على الإحسان إلى ما هو أعلى منه. والإحسان في القتل، في قتل الآدمي عندما يتعين قتله، ضربه بالسيف على العنق، هذا الإحسان في قتل الآدمي. قال الله عز وجل: فضرب الرقاب، فاضربوا فوق الأعناق، فهذا هو الإحسان. لا تمثل به ولا تقتله بطريقة أخرى، وإنما هذا هو الإحسان. الفائدة الرابعة: القتل المباح يقع على وجهين، القتل المباح يقع على وجهين، أحدهما القصاص، فهذا لا يجوز التمثيل به، بل يقتل كما قتل ويفعل به كما فعل. فالإحسان في القصاص أن يكون قصاصا، لأن أصل القصاص هو المساواة، القصاص المساواة، كما تتساوى الكفان هكذا. فالإحسان في القصاص أن يكون قصاصا، يقتل كما قتل ويفعل به كما فعل. الوجه الثاني في القتل المباح أن يكون القتل للكفر، أن يكون القتل للكفر، سواء كان الكفر الأصلي أو الكفر الطارئ بالردة، فهذا يقتل بالسيف، هذا يقتل بالسيف، إلا أن يكون اعتدى، إلا أن يكون اعتدى كالعرنيين. العرنيين النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم، سمل أعينهم، جاء بالحديد المحمى وسمل أعينهم. لماذا؟ لأنهم فعلوا هذا بالراعي، لأنهم فعلوا هذا بالراعي. فإذا الكافر الأصلي أو الكافر الطارئ المرتد فهذا يقتل بالسيف إلا أن يكون اعتدى. تقول أكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام حشرات، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، وكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم، صبرها حبسها ورميها، صبر البهائم حبسها ورميها. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن تتخذ البهائم غرضا، لا تأتي بدجاجة مثلا وتنصبها ثم ترميها، تتخذها غرضا للرمي، هذا كله منهي عنه وهو داخل في هذا الحديث. وهكذا، فرحم الله الإمام النووي وقد صدق ووفى فيما قاله لما قال إن هذه الأحاديث قواعد، هذه قواعد، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وشأن القاعدة أن أفرادها لا تحصى. القاعدة يكون لها إيش؟ أمثلة وأفراد كأفراد العام. فشأن القاعدة، كيف تعرف القاعدة؟ القاعدة في الدين والأصل في الدين أن أفراده وفروعه لا تحصى، إنما الأعمال بالنيات، أي أعمال؟ كل الأعمال لا تحصى. من عمل عمل ليس عليه أمرنا، أي عمل؟ جميع البدع، وهكذا. فشأن القواعد أن أفرادها وأمثلتها غير محصورة. الحديث 18، عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. قال محمود ابن غيلان شيخ الترمذي والصحيح حديث أبي ذر. هذا الحديث مروي عن أبي ذر وعن معاذ. فمحمود ابن غيلان شيخ الترمذي قال والصحيح حديث أبي ذر. هذا الحديث أيها الإخوة هو حديث الحقوق، هو حديث الحقوق، كما أن في سورة النساء آية الحقوق، فكذلك هذا الحديث هو حديث الحقوق. وكل شيء له حق، فأعط كل ذي حق حقه. عرفت أن هذه الأحاديث قواعد، أحاديث قواعد أفرادها لا تنحصر. تقول حق الله عز وجل بتقواه، وحق الخلق بحسبهم. حق الله عز وجل بتقواه وحق الخلق بحسبهم. حق الرسول يختلف عن حق الصحابة، عن حق الوالدين، عن حق الأقارب، عن حق الجيران، عن حق الأولاد، عن حق الزوجة، وهكذا. فهذا الحديث وصية جامعة لحقوق الله وحقوق عباده. فهذا تقسيم ثنائي، حق الله وحق العباد. وهناك من قسم تقسيما ثلاثيا فيقول حق الله وحق النفس وحق الغير. نقول لا مشاحة في الاصطلاح، وهذا التقسيم الثلاثي يمكن رده إلى التقسيم ليش الثنائي، لأن حق النفس هو داخل في حق العباد. على التقسيم الثلاثي، اتق الله هذا حق الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها هذا حق النفس، وخالق الناس هذا حق الغير. هذا على التقسيم الثلاثي. وأما على التقسيم الثنائي فحق الله عز وجل اتق الله، وتمام هذا الحق أنك إذا فعلت سيئة أتبعتها بإيش؟ بحسنة. وأما حق الغير فهو وخالق الناس بخلق حسن، ويدخل في ذلك حق النفس. الفائدة الأولى التقوى، أن تتخذ بينك وبين ما تخشاه وقاية، أن تتخذ بينك وبين ما تخشاه وقاية. كيف تتقي البرد؟ تجعل بينك وبين البرد وقاية بلبس الثياب الثقيلة. فالتقوى أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وقاية. طيب، والتقوى في الشرع ها هنا تقول بامتثال خطاب الشرع أمرا ونهيا، أن تجعل أن تتخذ بينك وبين ما تخشاه وقاية بامتثال خطاب الشرع أمرا ونهيا. وأحيانا تضاف التقوى إلى الله، اتقوا الله، فيكون المعنى اتقوا غضبه وما ينشأ عنه من العقاب. هكذا هو التعريف الصحيح، خلافا لمن يحرف صفة الغضب ويقول غضب الله عقاب الله. فنقول لا، اتقوا الله، اتقوا غضبه وما ينشأ عنه من العقاب. فالعقاب من لوازم الغضب وليس هو الغضب. فأحيانا تضاف التقوى إلى الله عز وجل فيكون المعنى اتقوا غضبه وما ينشأ عنه من العقاب. وأحيانا تضاف التقوى إلى عقاب الله إلى مكانه أو زمانه، إلى مكان العقاب أو زمان العقاب، كما في قوله اتقوا النار. اتقوا النار هذا مكان العقاب، هذا العقاب ومكانه. وأحيانا تضاف إلى زمان العقاب، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الفائدة الثانية، التقوى الواجبة فعل الواجبات وترك المحرمات، والتقوى الكاملة هي التقوى الواجبة علاوة على فعل المستحبات وترك المكروهات. الأولون هم الأبرار المقتصدون، والآخرون هم المقربون. فالتقوى الواجبة فعل الواجبات وترك المحرمات، أصحابها أبرار مقتصدون. والتقوى الكاملة علاوة على التقوى الواجبة فعل المستحبات وترك المكروهات، وأصحابها هم المقربون. وهناك مرتبة يعني أعلى، وهي حق التقوى، اتقوا الله حق تقاته. ما هو حق التقوى؟ حق التقوى فسره ابن مسعود أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، هذا حق التقوى. الفائدة الثالثة، ما أحسن تعريف طلق بن حبيب للتقوى؟ ما أحسن تعريف طلق بن حبيب للتقوى؟ وهذا التعريف رواه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح، ورواه ابن المبارك في الزهد، وأبو نعيم في الحلية. لما كانت فتنة ابن الأشعث، فتنة ابن الأشعث كانت فتنة عظيمة، حمك الله، في سنة 81 من الهجرة. وأرجع إلى ابن كثير في البداية والنهاية، طبعة التركي مجلد 12 صفحة 305، واقرأ هذه الفتنة حتى لا تقع في مثلها. كانت فتنة عظيمة، فتنة ابن الأشعث، لما خلع الحجاج هو من معه، وقام معه الناس حتى العلماء، العلماء والفقهاء الكل قاموا معه، فخلعوا الحجاج، ثم قالوا خلعوا الحجاج ولم يخلعوا عبد الملك، قالوا يعني ما في فرق، نخلع عبد الملك أيضا. فخلعوا عبد الملك بن مروان، وكانت فتنة عظيمة، وكان معه بالملايين، ما نقول بالآلاف، ذكر ابن كثير كذا ألف ألف. فكانت فتنة عظيمة، وانتهت هذه الفتنة بقتلهم وكسرهم وسالت دماء المسلمين. نعم. فلما وقعت هذه الفتنة جاءوا إلى طلق بن حبيب يسألونه عن هذه الفتنة، قال اتقوها بالتقوى، اتقوها بالتقوى. فقال له بكر ابن عبد الله أجمل لنا التقوى، لخص لنا التقوى، الإجمال التلخيص. فقال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، على السنة، ترجو ثواب الله الإخلاص، فتعمل بالتقوى إخلاصا وسنة، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. تقول وأحيانا يغلب اسم التقوى على ترك المحرمات. المعروف أن التقوى إيش؟ فعل الواجبات وترك المحرمات، طاعة وإيش؟ ومعصية. لكن أحيانا يغلب اسم التقوى على ترك إيش؟ على ترك المحرمات. ولذلك دوما تقال لمن يرتكب إيش؟ محرما أو ما، تقول له يا أخي اتق الله، ما تقول له اتق الله وصلي، وإنما تقول اتق الله إذا فعل إيش؟ إذا فعل معصية أو محرما. فأحيانا يعني يغلب اسم التقوى على ترك المحرمات. تقول ويعرف هذا بالقرائن، هذا يعرف بالقرائن. إذا قلت الإنسان اتق الله وهو على معصية، فإذا التقوى هنا يعني اترك المحرم. وأيضا إذا اقترن اسم التقوى بالإيمان والعمل الصالح، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، فإذا التقوى هنا في ترك ليش؟ المحرمات بقرينة وعملوا الصالحات. الفائدة الرابعة، التقوى وصية الله ووصية رسوله في غير ما مجمع، ووصية السلف، وهي من المطلوبات العظيمة، وهي من المطلوبات العظيمة التي يسأل الله عز وجل أن يمنحها للعبد. فمن المأثور اللهم إني أسألك الهدى والتقى، والتقى. فإذا التقوى وصية الله، وصية رسوله، وصية السلف، وهي من المطلوبات العظيمة. الفائدة الخامسة، التقوى تكون في السر والعلانية، كما في الدعاء أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. ومما يعين على التقوى في الغيب يعني في السر المراقبة وعبادة الله على مرتبة الإحسان، على مرتبة الإحسان، هذا مما يعين على التقوى في السر. الفائدة السادسة، قوله وأتبع السيئة الحسنة، أيهما المتبوع وأيهما المتبوع به؟ المتبع والمتبع به، المتبع الأول والمتبع به الثاني. أتبع السيئة الحسنة، فالحسنة هي المتبع، السيئة هي المتبعة، والحسنة المتبع بها. يعني سويت سيئة أتبعها بحسنة، أتبع السيئة الحسنة. تقول هذا علاج التفريط في التقوى، هذا علاج التفريط في التقوى. لما ذكر التقوى اتق الله، فهذا العلاج علاج التفريط فيها. كلما عملت سيئة أتبعها بحسنة تمحها، فإذا تبقى لك التقوى سليمة، تمحو السيئة وتبقى التقوى لك سليمة لا تنقص. والمراد بالحسنة ها هنا يعني أحد أمرين، المراد بالحسنة ها هنا أحد أمرين، وقد يكون مرادين. الأمر الأول قد يراد بها التوبة من تلك السيئة، وأتبع السيئة الحسنة. إيش المراد بالحسنة ها هنا؟ التوبة، يعني تتوب من إيش؟ تتوب من هذه السيئة فتكون حسنة تمحها، التوبة تجب ما قبلها. أو يكون المراد ما هو أعم من ذلك، بأن تعمل حسنة مستقلة، كأن تصلي ركعتين أو تتصدق بصدقة وهكذا. فالحسنة ها هنا إما التوبة من هذه السيئة، وإما عمل صالح مستقل. والإنسان لو جمع بين الأمرين أحسن، يتوب ويعمل عملا إيش؟ عملا صالحا. تقول ها هنا مسألة، ها هنا مسألة، وهي هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر أم لا تكفر سوى الصغائر؟ يعني إذا عمل سيئة كبيرة ثم جاء بعمل صالح، هل العمل الصالح يكفر الكبيرة كما يكفر الصغيرة، أم أن العمل الصالح فقط يكفر الصغيرة؟ تقول قولان، الأول للجمهور أن العمل الصالح لا يكفر الكبائر، وإنما الذي يكفر الكبائر التوبة. قالوا وإلا بطلت التوبة. تأمل في هذا، لو كان العمل الصالح يكفر الكبائر خلاص بطلت التوبة، ليش الإنسان يتوب؟ أنت بتعمل الصالحات خلاص والكبائر بتروح، فتبطل التوبة. وأيضا لا يكون لأحد ذنب يدخل به النار، صحيح ولا لا؟ لو العمل الصالح بتكفر الكبائر، إذن كل الناس ستوافي ربها بدون إيش؟ بدون ذنوب، لأنهم يصلون ويصومون ويتصدقون ويحجون. فيبطل مثل قوله صلى الله عليه وسلم مثلا، ومن وافى بذلك شيئا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ليش هذا أيضا؟ طالما إن الأعمال الصالحة والفرائض بتكفر الكبائر، إذن ما في داعي لهذا الحديث، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فهذا قول الجمهور وعللوا بهذه التعليلات. القول الثاني قول بعض أهل الحديث ومنهم ابن حزم، وكان الشيخ الألباني يميل إلى هذا القول رحمه الله، أن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر. لكن الذي أذكره للشيخ الألباني يعني أنها قد تكفر ليش؟ قد تكفر الكبائر أو بعض الكبائر. فابن حزم من أصحاب القول الثاني، وقد رد عليه ابن عبد البر في التمهيد ردا شديدا وعنفه، كيف يقول بهذا القول؟ وكذلك منهم ابن المنذر، فابن المنذر مع أصحاب القول الثاني. وقد عرض ابن رجب لهذه المسألة عرضا طويلا ثم خلص إلى ما يأتي. يقول: إن أريد أن الكبائر تمحى بمجرد إتيان الفرائض كما تمحى الصغائر فهذا باطل. لو كان المراد أن الكبائر تمحى بمجرد الإتيان بالفرائض كما تمحى الصغائر فهذا باطل. قال: وإن أريد المقاصة يوم القيامة بين الحسنات والسيئات. المقاصة، واحد جاء بمئة حسنة وتسعة وتسعين سيئة، فإذا الحسنات كل حسنة تأكل إيش؟ تأكل سيئة وتبقى له حسنة واحدة ينجو بها كما قاله بعض السلف. فابن رجب يقول: إن كان المراد المقاصة بين الحسنات والسيئات فتسقط الحسنات السيئات المقابلة وينظر إلى ما يفضل منها بعد المقاصة فهذا قد يقع. حتى ابن رجب قال قد يقع. والذي دعاهم إلى هذه القدقدة النصوص الصريحة في أن الكبائر لا بد لها من إيش؟ من توبة. الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. نعم. تقول: أما الصغائر فهي تمحى بالأعمال الصالحة والحمد لله. الصغائر تمحى بالأعمال الصالحة، كما في محو الوضوء، إنسان إذا توضأ خرت إيش؟ خرت خطاياه وإلى آخره، هذه كلها الصغائر. وكذلك: أرأيتم لو أن نهرا باب أحدكم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فهذا كله في الصغائر. طيب، مسألة أخرى: إذا كانت الصغائر تقع مكفرة بالأعمال الصالحة فهل تجب التوبة منها؟ هل تجب التوبة من الصغائر طالما أنها تقع مكفرة؟ فهل تجب التوبة منها؟ نقول: نعم، لأن الله تعالى أمر بالتوبة بعد ذكر بعض الذنوب الصغائر، كما في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم كذا، إلى أن قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا واحد. الثاني: ثم إن العمل الذي يكفر الصغائر مشروط بالإحسان فيه، ومن يقطع بذلك؟ الأعمال الصالحة التي تكفر الصغائر، الأعمال الصالحة لا بد أن تكون محسنا فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر. فالأعمال الصالحة حتى تكون مكفرة للصغائر لا بد أن تكون محسنا فيها، ومن الذي يقطع بالإحسان؟ فتعينت ليش؟ التوبة. فحتى الصغائر لا بد من التوبة منها. الفائدة السابعة: الذي يتثاءب يشرب ماء باردا. نعم. الفائدة السابعة: الآيات من سورة الشورى من 36 إلى 41، ست آيات محكمات. تقول: هذه الآيات اشتملت على ما اشتمل عليه حديث معاذ: من حق الله وحق عباده. فينبغي مدارسة هذه الآيات، درسوها وتعلموها واخطبوا بها في الناس، اجعلوها خطبة جمعة هذه الآيات العظيمة من 36 إلى 41 من سورة الشورى. وأما آيات آل عمران وسارعوا فذكر فيها عدم الإصرار ولم يصروا على ما فعلوا، وهذا هو الأكمل، وهذا هو الأكمل. فإذن الآيات التي في آل عمران ذكر فيها الأكمل وهو ولم يصروا على ما فعلوا، فتحدث التوبة والاستغفار عقيب كل ذنب من الذنوب صغيرا كان أو كبيرا. وذكر ابن رجب هنا أنه بسط القول في هذه المسائل لحاجة الناس إليها، لحاجة الناس إليها وإلى المعرفة بها ليعملوا على بصيرة. الفئة الثامنة بالنسبة للمحو، محو السيئة بالحسنة، هل المراد محوها من الصحف تمحى من صحيفتك، أو المراد محو عقوبتها مع بقائها لتوقف عليها، يقال لك هذا أنت فعلت هذا لكنها محيت عقوبتها، فهل المراد المحو من الصحيفة بحيث أن الإنسان ما يراها، أم المراد محو عقوبتها الذي يظهر الثاني بدليل قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره حتى يظهر فضل الله تبارك وتعالى عليك بالمغفرة والعفو. الفائدة التاسعة الخلق له معنيان، معنى عام ومعنى خاص، وهكذا كما ذكرنا لكم غالب مصطلحات الشريعة فيها معنى عام ومعنى ناس، وهذا مما يبين شمول هذه الشريعة، المعنى العام والمعنى الخاص، فيعبر عن الخاص بالاسم العام، يعبر عن الخاص بالاسم ليش؟ بالاسم العام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، ايش الصلاة؟ الفاتحة، فأطلق الاسم العام اللي هو الصلاة على الفاتحة لبيان أهميتها وركنيتها. نعم، فكذلك الخلق، الخلق له معنى عام ومعنى خاص، أما المعنى العام فهو الدين كله، وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس على دين عظيم، والمعنى الخاص هو المراد هاهنا، فالمراد هاهنا في هذا الحديث وخالق الناس بخلق حسن هو المعنى الخاص، وهو ما يجري بين العبد وبين غيره من المعاملة والمعاشرة، وحسنه يكون في القول والفعل. احنا ذكرنا الإحسان، إن الله كتب الإحسان، خلق حسن، تقول حسن الخلق يكون بالقول وبالفعل. قال الشيخ العصيمي حفظه الله وهو أي حسن الخلق يحتاج إلى رياضة شاقة وعناية فائقة. لا تحسب أن حسن الخلق يعني يحصل هكذا بسهولة، يحتاج إلى رياضة شاقة، رياضة يعني تدريب، مش التدريب على الكرة، لا، التدريب على الخلق، فهذا يحتاج إلى رياضة شاقة وعناية فائقة. قال وإذا لم يكن العبد محاسبا لنفسه دوما سارت إليه أخلاق سيئة وهو لا يشعر. إذا لم يكن العبد محاسبا لنفسه دوما سارت إليه أخلاق سيئة وهو لا يشعر. الفائدة العاشرة: الخلق من جملة خصال التقوى. اتق الله. الخلق من جملة خصال التقوى، وإنما أفرد بالذكر هاهنا للحاجة إلى بيانه. فإذا دوما تعرف أن الإفراد بالذكر يكون للحاجة إلى البيان وللعناية وللتشريف. طيب ما هي الحاجة إلى بيانها هنا؟ يقول ابن رجب: فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده. قال: وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحق الله إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها. يقول دوما الذين يهتمون بحق الله عز وجل، كيف يصلي وكيف يرفع اليدين وكيف يثبت الأصبع ويرمي بها إلى القبلة ويحرك أو لا يحرك، الذين يعتنون بحق الله عز وجل تجدهم في الغالب يهملون حقوق العباد إما بالكلية أو يقصرون فيها، وهذه موعظة لنا جميعا. نعم. قال: والجمع، الجمع بين حق الله وحق العباد، عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين. فنسأل الله تبارك وتعالى في هذا الاجتماع أن يرزقنا العمل بالأربعين النووية وبما تعلمناه منها، فإن هذا العلم أيها الإخوة إذا لم نعمل به حجة علينا. نعم. أربعين مباركة فيها قواعد الدين ومباني الإسلام، ولعلك يعني عرفت ولاحظت كيف أن الدين فعلا مجتمع في هذه الأربعين. هذه كلها فوائد وتنبيهات للسالكين إلى الله تبارك وتعالى. القيام بحق الله وبحق ليش؟ وبحق العباد. نحن إذا اعتقدنا أن القيام بحق العباد من الدين عملنا به، كما مر علينا قول عمر بن عبد العزيز: من عد كلامه من ايش؟ من عمله، قل كلامه فيما لا يعنيه. نعم. الفائدة الحادية عشرة: إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق لمعاذ لأنه كان قد بعثه إلى اليمن معلما ومفقها وقاضيا. والمعلم والمفقه والقاضي أحوج ما يكون إلى إيش؟ إلى حسن الخلق. وكذلك هذه موعظة لنا جميعا، نحن كلنا إن شاء الله تعالى دعاء إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لمعاذ حسن الخلق لأنه بعثه مفقها ومعلما وقاضيا، فكذلك كل داع إلى الله تبارك وتعالى. الثانية عشرة: ما أحسن ما جمع الإمام أحمد حسن الخلق في كلمتين. جمع الإمام أحمد حسن الخلق في كلمتين، كلمتان لا يقولهما إلا إمام في الدين. قال لا تحقد ولا تغضب، هذا حسن الخلق. لا تحقد طهر الباطن، ولا تغضب طهر الظاهر. لا تحقد ولا تغضب. وكذلك يعني قول من عرف حسن الخلق بإيش؟ بكف الأذى وبذل الندى. كف الأذى وبذل الندى، بذل الندى العطاء، تكف هذاك عن الناس وتبذل لهم يعني ما عندك. كف الأذى وبذل الندى. والأحسن من هذا كله قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. من اللي بحرك اللسان واليد؟ ليش؟ القلب. فإذا كان القلب سليما كانت اليد لا تبطش إلا بإذن الله، وكذلك اللسان. الفائدة 13، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل حسن الخلق في أحاديث كثيرة، خلاصتها 6، فضل حسن الخلق. وإنما نذكر فضل حسن الخلق لأن ذكر الفضل يحث على الامتثال، أنه من خصال التقوى، أنه من خصال التقوى، أنه أكمل الإيمان، أنه أثقل شيء في ميزان العبد، أن صاحبه أحب الناس إلى الله، أن صاحبه أقرب مجلسا من النبيين، 6، أن صاحبه يبلغ درجة الصائم القائم. 19، عن أبي العباس عبد الله بن عباس قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. بالنسبة لجملة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، إن كانت عندكم اجعلوها بين قوسين. ومراده بغير الترمذي هذا عبد ابن حميد، فهذا رواه عبد ابن حميد بإسناد ضعيف، رواية غير الترمذي هذه عند عبد ابن حميد بإسناد ضعيف، لكن للجمل المذكورة شواهد، يعني احفظ الله تجده أمامك لا شواهد، واعلم أن النصر مع الصبر لا شواهد. وأما جملة واعلم أن ما أخطأك إلى آخره، فهذه الجملة وإن كانت مروية خارج هذه الوصية بأسانيد ثابتة، لكنها خارج هذه الوصية، فنحن نقول هذه الجملة صحيحة وهي مروية بأحاديث صحيحة، لكن جعلها في هذا الحديث ضعيف. لو تأملت في جمل هذا الحديث لوجدتها 12 جملة، 12 جملة. وقد اختار الشارح ابن رجب رحمه الله الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال ولفظه أتم من هذا اللفظ الذي ذكره المصنف، فنشرح هذا الحديث على اللفظ الأتم الذي رواه الإمام أحمد وفيه 12 جملة، 12 جملة. عنوان هذا الحديث أيها الإخوة: القيام بالشرع مع الإيمان بالقدر، القيام بالشرع مع الإيمان بالقدر. هذا عنوان هذا الحديث، أن تقوم بشرع الله مؤمنا بقدر الله عز وجل. وتأمل كيف هذه الوصية لغلام، هذه وصية لغلام فيها الدين كله، فإن الدين شرع وقدر. فعنوان الحديث القيام بالشرع مع الإيمان بالقدر. وهذه الوصية لابن عباس وصية عظيمة اشتملت على مضمون فاتحة الكتاب، فهذا الحديث اشتمل على ما اشتملت عليه فاتحة الكتاب التي هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. فاتحة الكتاب تضمنت معرفة الله وإفراده بالعبادة والاستعانة وطلب الهداية منه، هذا خلاصة فاتحة الكتاب، معرفة الله وإفراده بالعبادة، إفراده بالاستعانة وطلب الهداية منه. فكذلك هذه الوصية لمن تأملها، هذه الوصية فيها معرفة الله وإفراده بالعبادة وإفراده بالاستعانة، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. الفائدة الأولى تقول: هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال ابن الجوزي: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفاهم لمعناه. وقد أفرده ابن رجب في رسالة مستقلة بعنوان نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس. الفائدة الثانية بيان الاثنتي عشرة جملة. فإذا هذا الحديث فيه فائدتان فقط، الفائدة الأولى ذكرناها، الفائدة الثانية سنبين الاثنتي عشرة جملة على الرواية التي اختارها الشارح رواية الإمام أحمد. فتقول اشتمل الحديث على اثنتي عشرة جملة وكل منها قاعدة. الجملة الأولى حفظ الله بحفظ حدوده، ومن حفظ الله حفظه في دينه ودنياه. الجملة الثانية من حفظ الله كان الله معه في كل أحواله. الجملة الثالثة من تعرف إلى الله بين قوسين المعرفة العامة والمعرفة الخاصة، من تعرف إلى الله في الرخاء عرفه الله بين قوسين المعرفة العامة والمعرفة الخاصة. في الشدة، فإذا من تعرف إلى الله في الرخاء عرفه الله في الإيش؟ في الشدة. من تعرف إلى الله هذه معرفة من لمن؟ ها؟ من تعرف إلى الله معرفة العبد للرب، هذه عامة وخاصة. عرفه الله هذه معرفة من؟ معرفة الرب للعبد، هذه أيضا عامة وإيش؟ وخاصة. فمن عرف الله في الرخاء عرفه الله في الشدة، سواء كانت المعرفة عامة أو خاصة. طيب، ما هي المعرفة العامة؟ معرفة من تعرف إلى الله. احنا قلنا من تعرف إلى الله معرفة عامة أو خاصة. تقول المعرفة العامة بالربوبية، والمعرفة الخاصة بالألوهية. فتعرف الله عز وجل معرفة عامة بالربوبية ومعرفة خاصة بالألوهية. الكفار كانوا يعرفون الله عز وجل ولا لا؟ لكن أي معرفة؟ العامة الربوبية. طيب، عرفه الله معرفة عامة ومعرفة خاصة. المعرفة العامة بالعلم، والمعرفة الخاصة بالتأييد. المعرفة العامة بالعلم يعلم ما أنت عليه، والمعرفة الخاصة بالتأييد. تقول ومعرفة الله عز وجل أجل أبواب الديانة. أجل أبواب الديانة معرفة الله، لأنها آكد المعارف وأعرف المعارف. تعرفون سيبويه؟ رؤية في المنام. قيل له ما فعل الله بك؟ قال نجاني. قالوا له بماذا؟ قال بقولي الله أعرف المعارف. مش النحو فيه معرفة وفيه نكرة؟ فسيبويه ماذا كان يقول لما يذكر المعرفة؟ يقول الله أعرف المعارف، فنجاه الله عز وجل بهذه الكلمة. فإذا معرفة الله عز وجل أجل أبواب الديانة. ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ألا إني أعلمكم بالله، ألا إني أعلمكم بالله. وعلى معرفة الله تتأسس خشية الله، على المعرفة بالله تتأسس خشية الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب ما هو السبيل إلى معرفة الله؟ هناك سبيل معروف لكن ربما لا يقدر عليه كل أحد، وهو القرآن. القرآن. وهناك سبيل يعني يسهل على الجميع، وهو النظر في كتب الزهد، النظر في كتب الزهد. لماذا؟ لأن كتب الزهد دالة على معرفة السلف بربهم معرفة صحيحة. فالذي يريد أن يعرف ربه معرفة صحيحة يقرأ كتب الزهد، لأن فيها معرفة السلف بربهم معرفة صحيحة، لا كما عليه المتأخرون الذين فتحوا أبواب علم الكلام والفلسفة ونحو ذلك. طيب، الجملة الرابعة: توحيد الله في السؤال بين قوسين أي إياك نعبد، إذا سألت فاسأل الله، هذا إياك نعبد. الجملة الخامسة: توحيد الله في الاستعانة، إياك نستعين. الجملة السادسة: المقادير فرغ منها من أمد بعيد، المقادير فرغ منها من أمد بعيد فلا كتابة بعدها. لماذا؟ لأن القلم جف أو رفع، القلم جف ورفعت الصحف، أو القلم رفع وجفت الصحف، الرواية جاءت بهذا وبهذا. وإذا كان القلم جف ورفع والصحف جفت ورفعت، إذن فرغ ربك من العباد. الجملة السابعة: العباد لا يملكون نفعا إلا ما قدره الله. الجملة الثامنة: العباد لا يملكون ضرا إلا ما قدره الله. تقول: ومدار هذه الوصية على هاتين الجملتين، مدار هذه الوصية على أن العباد لا يملكون نفعا ولا يملكون ضرا. كيف يا أخي؟ ابن رجب يقول: مدار هذه الوصية الاثناشر جملة هذه ترجع إلى هاتين الجملتين، أن العباد لا يملكون نفعا ولا يملكون ضرا. كيف ذلك؟ تفضل.
لأن الجملة المذكورة فوق لا تخرج من هذه.
طيب، أنا أريد كيف لا تخرج؟ تفضل يا أخي.
الجملة: لو اجتمع جميع الناس على أن ينفعوك بشيء لا يستطيعون إلا بما قدر، كذلك إذا كلهم أجل.
أنت ما أتيت بجديد، أنا أناقشك الآن بمناقشة الشيخ الألباني الآن. ما أتيت بجديد. نعم. أنا سؤالي: كيف أن هذه الوصية كلها، كل هذه الجمل ترجع إلى هاتين الجملتين، كيف ذلك؟
أنا أقول معك بأن معرفة الله العام والخاص متضمنة في هذه الجملتين.
طيب، نرجع إلى
أقول الأعمال السابقة على هذه الجملة المطالب بها ابن آدم، ولا يعني والكل الكامل على الاتيان بها، انما هو من عند الله سبحانه وتعالى. فاذا اياك نعبد واياك نستعين، عليه مدى الاعمال التي يقوم بها الانسان كله.
نعم. طيب، أولا لا بد أن ترجع إلى ما ذكره ابن رجب بحروفه، فإنه نافع جدا. والخلاصة أن العبد إذا اعتقد أن العباد لا يملكون نفعا ولا يملكون ضرا، فسيتوجه إلى من؟ إلى الله عز وجل وحده، فلا يسأل إلا هو، ولا يستعين إلا به، ويحفظ إيش؟ ويحفظ حدوده، ويتعرف إليه، ويعلم أن النصر من عنده، وهكذا. فالمفتاح والمدار هو أن تعتقد اعتقادا جازما أن الناس لا يملكون نفعا ولا إيش؟ نفعا ولا ضرا. هذا خلاصة ما ذكره ابن رجب، وارجع إليه فإنه نافع جدا. الجملة التاسعة، الصبر على المقدور فيه خير كثير. الصبر على المقدور فيه خير كثير، هذا موجود في رواية الإمام أحمد، قال: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. تقول: وأعلى من الصبر الرضا، لكنه ليس بواجب. الواجب هو إيش؟ هو الصبر، والرضا مستحب. الرضا الذي هو في مقابل الصبر، وأما الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فهذا من الفرائض وأفرض الفرائض. لكن عندما يصاب الإنسان بمصيبة، الواجب عليه أن إيش؟ أن يصبر، لكن هل يلزمه أن يرضى؟ هذا يستحب له ولا يلزمه. الفائدة، الجملة العاشرة، النصر مع الصبر. النصر مع الصبر، النصر مع الصبر، ليس مع داعش وغيره، لا، النصر مع الصبر. نعم. تقول: وذلك في جهاد العدو الظاهر والعدو الباطن. وذلك في جهاد العدو الظاهر والعدو الباطن. العدو الباطن النفس والهوى الشيطان. الجملة الحادية عشرة، الفرج مع الكرب. فاعلم أنه إذا اشتد الكرب فهذه علامة ليش؟ علامة الفرج، الفرج مع الكرب. تقول: وكم من وقائع للأنبياء وغيرهم فيها أن الفرج حصل مع تناهي الكرب. قال تعالى: تناهي يعني بلوغه النهاية. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. نعم. الثانية عشرة، إن مع العسر يسرا، كما في القرآن، ولن يغلب عسر إيش؟ يسرين. كيف هذا عسران ويسران؟ كيف هذا؟ إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كيف يسران؟
العسر معرفة بيده، يعني عسر واحد واليسر مرتين، سيكون عسر مقابل يسرين.
المعرفة واحد لا تتكرر، وأما النكرة فتأيش؟ تتكرر. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر، فالعسر واحد واليسر يسرا، فلن يغلب عسر يسرين. طيب ما هو سر حصول الفرج مع الكرب واليسر مع العسر؟ ما هو سر حصول الفرج مع الكرب واليسر مع العسر؟ السر في ذلك أمران، أولهما أنه عند الكرب والعسر يتعلق القلب بالله وحده، دون المخلوق، وهذه حقيقة الإيش؟ تعلق القلب بالله وحده، هذا شو؟ التوكل، هذه حقيقة التوكل. والله عز وجل قال: ومن يتوكل على الله فهو حسب كافيه. هذا الأول. الثاني أن المؤمن إذا كرب وعسر الحال ولم تظهر الإجابة شو بيسوي؟ ازداد الكرب وازداد العسر وما حصلت إجابة، فماذا يفعل العبد؟ يرجع باللائمة على نفسه. وهذا اللوم، أحب إلى الله تعالى من كثير من الطاعات. لوم الإنسان لنفسه أحب إلى الله عز وجل من كثير من الطاعات. لماذا؟ لأنه يوجب انكسار العبد لمولاه، وأنه أي العبد ليس أهلا لإجابة دعائه، فتصل إلى هذه الدرجة تقول: أنا لست أهلا لأن يجيب الله عز وجل دعائي. فلما تصل إلى هذه الدرجة تسرع إليك ليش؟ الإجابة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم نعم. بكرة إن شاء الله يمكن أن تأتون الساعة 7، ما في فرق بين 7:30 و7. صلوا الفجر والبسوا ملابسكم وتعالوا عشان نخلص الليل. شوفوا الشيخ عمران موجود. نعم. إذا في الإمكان تأتون بكرة إن شاء الله الساعة 7، وكذلك السبت والأحد إن شاء الله ننتهي من الكتاب. نعم.
في حديث الأخلاق الحسنة، قلنا الصحيح كما قال ابن وائل شيخ الترمذي أن حديث أبو ذر، حديث أبي ذر هو الأصح.
نعم.
لكن أعتقدنا في الاستنباط تقريبا في فائدة السابعة.
أنا أعرف أنكم ستسألون هذا السؤال.
أيوة.
فإذا نحن ذكرنا هذا على أساس أن الحديث حديث معاذ وحديث أبي ذر. نعم. وهي فائدة بلا شك أن الإنسان إذا أرسل معلما قاضيا مفقها فهو أحوج ما يكون إلى الأخلاق الحسنة. نعم نعم. نحن ذكرنا أن الغضب إذا كان فيه مصلحة ولله عز وجل وهناك يعني مصلحة فهو ممدوح ليس مذموما. نعم.
الآية التي ذكرتها حتى إذا استيأس الرسل والرسل أنهم قد كذبوا.
نعم. أنت قرأت في ذلك شيئا؟ أحسنت، يعني أنت ما تسأل امتحانا تسأل امتحانا ولا تعلما؟
تعلما.
طيب ارجع الى كلام شيخ الاسلام في هذا. شيخ الاسلام لا يمنع ان هذا قد يحصل للرسل مع انهم رسل الله عز وجل، لكن من الشده قد يخطر على بالهم مثل هذا، وان يعني نصر الله عز وجل تخلف عنهم، هذا من الشده، فليس هذا نقصا في الايمان وانما من الشده، لان الرسل بشر مهما كانوا فهم بشر، فهو من الشده قد يخطر على بالهم هذا وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني أن الله عز وجل لن ينصرهم، لكن هذا يخطر على البال، يخطر على البال ولا يستقر. هذا الذي صوبه شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما عائشة رضي الله عنها فكانت تنكر هذه القراءة، القراءة الأخرى، وظنوا أنهم قد كذبوا. كذبوا أي من إيش؟ من أتباعهم وأقوامهم. لكن هذا ما يمتنع، ما يمتنع أن حتى ولو كان رسولا من الشدة أنه يأتي في الخاطر، وذلك من الشدة. نعم
شيخ.
نعم.
من الحسنات يذهبن السيئات. اذكر سابقا من قرآن الشيخ سام تيمية.
نعم.
كان يقر القول الثاني.
نعم.
أن ما يحتاج الكبائر إلى توبة.
نعم.
زيادة الحسنات إذا الإنسان عمل كبيرة ولم يتب منها ولكن ما أصاب عليها، بزيادة الحسنات تمحو هذه السيئة.
والله قد يختلف،
يرى في المقاصاة يعني في النهاية،
لأنه إذا لم يصر عليها فهو إجمالا هو معترف بال، هو معترف بأنه مخطئ، والاعتراف بأنه مخطئ هذه بداية التوبة.
يعني في
نعم. أي طبعا هذه أشياء بين بين العبد وبين ربه. نعم. والله هو طبعا بعضهم يقول هذا النهي عن الإرشاد، لكن الذي يبدو الله أعلم من أن الغضب مفتاح للشرور، وأنه يعني يعين الشيطان على العبد، فالذي يظهر الله أعلم أن النهي هنا للتحريم، فإذا كان الإنسان قادرا على عدم الغضب فليترك الغضب، إلا إذا غلب فهو معذور. نعم. وطبعا هم العلماء ما تعرضوا لهذا، هل النهي النهي للتحريم ولا الكراهة، ما تعرضوا لهذا، لأن هذه أشياء الإنسان مجبول عليها، وإنما يعني يأتي الشرع فيوجه ما الواجب على الإنسان تجاه الغضب، أن يفعل كذا وكذا وكذا، وينهى عن الغضب عموما إلا ما كان يعني في الله عز وجل. نعم. لا مضر بالدين أهم شيء. هو صار الناس الآن يتركون الغضب خايفين من الضغط ومن السكر.
نعم.
نعم. الحمد لله.
شيخ بالنسبة للصرائر، الصرائر والوضوء وكذا تكفر السيئات، قلنا احنا الصغائر، لكن إذا اقترنت يعني الإنسان في حال وضوءه وفي حال صلاته ترك كل المعاصي وكذا، عرفت كيف؟ وأراد أن يصلي مثلا صلاة مودع وكذا، فهي دخلت فيها التوبة هذه؟ يعني لما توضأ وكذا تذكر ذنوبه، ما بطشت يده وما رأت عينه من المعاصي وكذا، قد تدمع عينه وكذا من قوة العبد.
أي ذنوب؟ الكبار ولا الصغار؟
تذكر كل ذنوبه، الكبار والصغار في هذه اللحظة.
الصغير نحن ذكرنا أن ما فيها إشكال لأنها تقع مكفرة بالأعمال الصالحة،
ثم تذكر الكبار
هنا
في وضوئه وفي صلاته. ممكن أن تنفع لها الكبار؟
تذكر يعني مجرد التذكر؟
لا، تذكر مع
أول درجات التوبة الندم.
مع ندم؟
إذا الندم فإذا هذا الندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مجرد التذكر، تتذكر ماذا ترتب على هذا؟ هل ندم ولا ما ندم؟ لا بد من الندم. يلا جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.